نقلت وكالة رويترز للأنباء عن هاني إدريس مساعد أياد علاوي عضو مجلس الحكم الانتقالي ورئيس حركة الوفاق الوطني العراقية أن المجلس قد اختار دكتور علاوي لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة العراقية المؤقتة. وقال إدريس أنه تم عقد اجتماع لمجلس الحكم وأن الدكتور علاوي قد اختير بالإجماع رئيسا للوزراء، مضيفا أن مبعوث الأمم المتحدة الأخ الإبراهيمي وسلطة الائتلاف في العراق قد أقر هذا الاختيار. في السياق ذاته أكد مصدر تابع للأمم المتحدة اليوم أن مجلس الحكم الانتقالي في العراق رشح عضو المجلس الدكتور أياد علاوي لرئاسة الحكومة العراقية المؤقتة خلال المرحلة الانتقالية. وقال المصدر وهو من مساعدي الأخ الإبراهيمي أن مبعوث المنظمة الدولية الخاص إلى العراق لم يتخذ بعد قرارا نهائيا في هذا الشأن. وتجدر الإشارة إلى أن قانون إدارة الدولة للفترة الانتقالية ينص على أن يختار مجلس الحكم وسلطة الائتلاف بالتشاور مع الأمم المتحدة الحكومة التي سوف تنقل إليها السيادة من سلطة الائتلاف في 30 حزيران المقبل. أعلن التلفزيون الإيراني أن زلزالا ضرب مدينة الساري في شمال البلاد دون أن ترد تقارير عن ضحايا أو ضرر. وقد أفادت وكالة رويترز للأنباء أن سكان طهران شعروا بالهزة وهرعوا إلى شوارع المدينة، فيما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية نقلا عن مصادر محلية في أجهزة الطوارئ أن الزلزال دمر العديد من المنازل في محافظة منزدران دون أن تتوفر أي حصيلة عن الضحايا المحتملين. تعرضت سيارة الشيخ صدر الدين القبنشي الذي أما المصلين في ضريح الإمام علي في مدينة النجف تعرضت اليوم لإطلاق نار عند انتهاء الصلاة، ولم يعرف ما إذا كان الشيخ القبنشي قد أصيب في إطلاق النار الذي وقع عند المدخل الشمالي للضريح حيث تنتشر عناصر الميليشيا الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر. ونقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن الشيخ أحمد الشيباني المسؤول في مكتب مقتدى الصدر في النجف أن إطلاق النار لم يسفر عن وقوع ضحايا. هذا وتجدر الإشارة إلى أن الشيخ صدر الدين القبنشي يمثل النجف في المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق. من إذاعة العراق الحر نواصل مستمعي الكرام متابعتنا لأبرز الأخبار العراقية. قال وزير الخارجية الألماني يوشكا فيشر في مقابلة صحفية نشرت اليوم أن مسألة الإشراف على الموارد الطبيعية وخصوصا التصرف بعائدات النفط من قبل الحكومة العراقية المقبلة يجب أن تكون واضحة في مشروع القرار الذي تبحثه الأمم المتحدة حاليا بشأن العراق. فيشر أكد أيضا في مقابلة مع صحيفة هاندلسبلات أن ألمانيا لا تعتزم أبدا إرسال قوات إلى العراق. أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن مواجهات عنيفة جرت بعد ظهر اليوم الجمعة بين قوات مكافحة الشغب وإسلاميين إيرانيين كانوا يحاولون اقتحام مقر السفارة البريطانية في طهران. وقامت الشرطة الإيرانية بصد نحو 300 متظاهر حاولوا اقتحام الممر الموصل إلى المدخل الرئيسي للسفارة البريطانية، كما قام المتظاهرون أيضا برشق مقر السفارة بالحجارة وبمفرقعات شديدة القوة. وقد أفادت وكالة فرانس بريس للأنباء أن هدف المتظاهرين كان الاحتجاج على احتلال العراق وتدنيس العتبات الشيعية المقدسة هناك حسب تعبير الوكالة. أفرج الجيش الأمريكي اليوم عن عدة مئات من السجناء في سجن أبو غريب. وقالت متحدثة عسكرية أمريكية أنه سيتم الإفراج عن عدد يتراوح بين 500 و600 سجين، وأن عملية إطلاق السراح ربما ستستمر خلال اليوم بكامله. وتجدر الإشارة إلى أن الجنرال جيفري ميلر الذي تم تعيينه في الآونة الأخيرة مديرا لسجن أبو غريب وعد بخفض عدد السجناء إلى النصف بحلول موعد تسليم السلطة إلى العراقيين في نهاية الشهر المقبل ليصبح العدد الإجمالي للسجناء نحو 2000. شهدت مدينة الكوفة ظهر اليوم اشتباكات بالأسلحة الرشاشة والقذائف المضادة للدبابات بين مسلحي جيش المهدي والقوات الأمريكية، وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 4 مدنيين وعن إصابة 13 آخرين بجروح. في سياق ذاته نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصادر في مستشفى الكوفة أن 5 عراقيين قتلوا وجرح 14 آخرون في اشتباكات وقعت اليوم بين القوات الأمريكية والقوات الموالية للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في مدينتي النجف والكوفة. من إذاعة العراق الحر قدمت لحضراتكم نشرة موجزة لأبرز أخبار الساعة. السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ. مستمعينا الأعزاء، نواصل معكم بث برامجنا في هذه الساعة التي سنقدم لكم فيها عددا من التقارير والرسائل الصوتية لمراسلينا، كما سنقدم لكم حلقة من البرنامج الاقتصادي. لكننا نبدأ أولا من المكسيك، حيث من المتوقع أن يركز مؤتمر دول الاتحاد الأوروبي ودول منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية الذي سينعقد اليوم بمدينة غوادالاخارا المكسيكية على مواضيع مختلفة، من بينها الأوضاع في العراق وعلى المشاورات الجارية في مجلس الأمن الدولي بصدد إصدار قرار يدعم نقل السيادة في هذا البلد. أياد الجيلاني أعد عرضا لعدد من تقارير وكالات غربية بهذا الخصوص.
سيداتي وسادتي، رفض المستشار الألماني جيرهارد شرودر أمس الخميس مقترحات صينية بضرورة إنهاء التفويض المبدئي الممنوح للقوات الأجنبية في العراق في كانون الثاني، قائلا إن من السابق لأوانه مناقشة موعد محدد وسط الاضطرابات الحالية. وسأل صحفيون شرودر بعد الاجتماع مع الرئيس المكسيكي فيتينتي فوكس عن قرار المجلس الأمن الدولي أعدته الولايات المتحدة وبريطانيا، يحدد الخطوط العريضة للتحول إلى الحكم الذاتي في العراق بعد 30 حزيران. ولم يكن شرودر واضحا بشأن ما إذا كان يريد وضع حد زمني بشأن نشر قوة متعددة الجنسيات تقودها الولايات المتحدة وتملك تفويضا مفتوحا في القرار الحالي ما لم يقر مجلس الأمن انسحابا لهذه القوة. واقترحت الصين ضرورة انتهاء هذا التفويض في كانون الثاني عام 2005، وهو الموعد الذي من المقرر أن يجري العراقيون بعده انتخابات عامة، ولكن يتم تمديده إذا ما طلب الزعماء العراقيون ذلك. وقال شرودر: لا أعتقد أنه يمكن في المرحلة الحالية تحديد موعد نهائي، لأنني أرى أن الوضع مربك للغاية. وأضاف أن أي موعد نهائي لا بد من مناقشته مع الزعماء العراقيين. وقال شرودر إن المسودة التي تقر القوة متعددة الجنسيات بالإضافة إلى السيادة العراقية تحتاج إلى تعديلات في مجالات مهمة، ولكنه أعرب عن اعتقاده بأن أي مشكلات يمكن التغلب عليها. من جهته، قال الرئيس الفرنسي جاك شيراك أمس الخميس إنه يتعين على الولايات المتحدة أن تضمن أن يكون للحكومة العراقية المؤقتة سيادة كاملة، وبخاصة على عمليات القوات متعددة الجنسيات التي ستقودها الولايات المتحدة. وأضاف شيراك أن وجهة نظره التي تشارك فرنسا فيها الصين وأعضاء آخرون في مجلس الأمن الدولي تعتقد أن مسودة القرار الأمريكي البريطاني لم تحدد بوضوح كاف صلاحيات الحكومة العراقية الجديدة التي ستتولى تسيير الأمور عند انتهاء الاحتلال رسميا في 30 حزيران. وقال شيراك أثناء زيارة لمدينة غواتيمالا وهو في طريقه إلى قمة المكسيك للصحفيين إن القرار في حاجة إلى تعديلات مهمة، ويجب أن ينص القرار على أن الحكومة العراقية المؤقتة التي لم تعين بعد يجب أن تمارس سيادة كاملة في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والقضائية والدبلوماسية. وأضاف أن العراق يجب أن يسيطر على موارده من النفط والغاز، ويوضح القرار بأن هذا سيحدث ولكن دون أن يذكره صراحة. وأكد شيراك أيضا بأن الحكومة العراقية التي من المقرر أن يتم انتخابها في كانون الثاني عام 2005 يجب أن يكون لها القدرة في كل الأوقات على إنهاء مهمة القوة الدولية بحسب تعبيره. إلا أن مشروع القرار الحالي ينص على إعادة النظر بشأن القوات، مما يعني أن المهمة غير محددة زمنيا حتى يقرر مجلس الأمن الدولي تعديلها. وكانت الصين طالبت بإجراء تعديلات في مشروع القرار حين وزعت الأربعاء ورقة على أعضاء مجلس الأمن الآخرين بعنوان العراق يحكمه العراقيون. ومن التعديلات التي طرحتها أن يكون الموعد النهائي للقوات الدولية في كانون الثاني مع إمكانية تمديد بقائها في حال وافقت الحكومة العراقية المنتخبة. يذكر أن مسودة القرار التي عرضت على أعضاء المجلس يوم الاثنين تؤيد تشكيل حكومة عراقية مؤقتة ذات سيادة، ولكنه ستسمح للقوات الدولية التي ستقودها الولايات المتحدة باتخاذ كل الإجراءات الضرورية للحفاظ على السلام. واستبعد ريتشارد باوتشر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن تحديد موعد لإنهاء مهمة القوات الدولية قائلا: ربما تظهر أوضاع أمنية تحتاج إلى التعامل معها. وأضاف باوتشر: ولكن نهاية مهمة القوات الدولية يجب أن تكون عندما يكون العراقيون أنفسهم في وضع يوفرون فيه الأمن لحكومتهم، بحسب تعبيره. وليس من المقرر التصويت على مشروع القرار حتى يقدم الأخضر الإبراهيمي المبعوث الخاص للأمم المتحدة تقريره إلى المجلس بشأن من سيقود الحكومة العراقية المؤقتة التي ستبقى في السلطة حتى إجراء انتخابات من المقرر أن تجرى في كانون الثاني القادم لاختيار مجلس نيابي.
وننتقل مستمعينا الأعزاء إلى الكويت، حيث أشاد مسؤول أمريكي بالدور الكويتي المتميز في إنجاح مؤتمر إعادة إعمار العراق الذي عقد مؤخرا. متابعة من مراسلنا في الكويت سعد العجمي في التقرير التالي.
أشاد مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الاقتصاد والأعمال إيرل أنتوني واين بمشاركة الكويت في مؤتمر تسهيل إعادة إعمار العراق الذي اختتم أعماله في الدوحة مؤخرا. وقال واين في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية قبل مغادرته الدوحة أن وفد الكويت شارك في المؤتمر بفعالية، وأعلن عن تقديم 10 ملايين دولار، نصفها للبنك الدولي ونصفها الآخر إلى صندوق الأمم المتحدة لإعمار العراق. وأوضح أن بلاده تعهدت بمبلغ 8 مليارات دولار تم الاتفاق مع الحكومة العراقية على إنفاقها في مشاريع محددة، مشيرا إلى أن 10 مليارات سيتم دفعها قريبا. وأعرب المسؤول الأمريكي عن أمله في أن تسرع الدول المانحة في تقديم ما تعهدت به خلال مؤتمر مدريد، داعيا الدول التي لم تشارك مثل فرنسا وأسبانيا وألمانيا إلى أن تتقدم بالمساعدات التي تستطيع تقديمها لإعادة إعمار العراق. وقال واين إن جميع شركاء العراق يجب أن يقوموا بدعم المؤسسات العراقية لكي تستطيع القيام بدورها بفعالية أكثر، وهي رسالة إلى العراق في الوقت الحالي. وكان المؤتمر الذي عقد على مدى يومين في الدوحة ناقش ما تم تنفيذه من مشروعات بصورة ثنائية أو أحادية الجانب، وما سيتم تنفيذه للمنح المعلنة سابقا بعد دراسة المشاريع المقدمة من الجانب العراقي. وتدارست لجنة المانحين الدوليين لصندوق تسهيل إعادة إعمار العراق المشروعات المنفذة في هذا المجال والمشاريع الجديدة التي سينفذها صندوق التنمية للأمم المتحدة والبنك الدولي. سعد العجمي، إذاعة العراق الحر، الكويت.
عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، عبر أثير إذاعة العراق الحر عرض مهني يومي ومتواصل للخبر والتحليل والتحقيق. تابعوا إذاعتنا فهي إذاعتكم.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
هذه إذاعة العراق الحر
في براغ.
طيب من تمر البصرة وتفاح الشام، شمس
زين عيونك والله والخدش النام أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام
شمسين عيونك والله والخدش النام أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام شمسين عيونك والله والخدش النام أطيب من تمر البصرة وتفاح الشام
عشر سنين اسهر لعيونك واقدر ما نام عشر سنين اسهر لعيونك واقدر ما نام
شلون انام الليل شلون انام الليل شلون انام الليل قلبي مثل الجمرة
عسلي خدود السمرة هو سابيني بسحرة يا بخت اللي بعيوني يا حلوة يخلص عمره
عسل يا خدود السمرة هو السابيني بسحرة يا بخت اللي بعيوني يا حلوة يخلص عمره
خطواتك مشية عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجة قصون الشاب خطواتك مشية عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجة قصون الشاب
خطواتك مشية عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجة قصون الشاب خطواتك مشية عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجة قصون الشاب
والشفة معسل بحريني لا ما استوداب الشفة معسل بحريني لا ما استوداب
شلون انام الليل شلون انام الليل شلون انام الليل قلبي مثل الجمرة
مشيت عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجة قصون الشام خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجة قصون الشام
خطواتك مشيت عسكر محسوب حساب العين وجرت الحاجة قصون الشام خطواتك مشية عسكر محسوب حساب والعين وجرت الحاجة قصون الشام
شفة معسل بحريني لا ما استوداب شفة معسل بحريني لا ما استوداب
شلون انام الليل شلون انام الليل قلبي مثل الجمرة
عسل يا خدود السمرة هو سابيني بسحرة يا بخت اللي بعيون يا حلوة يخلص عمره
عسل يا خدود السمرة هو سابيني بسحرة يا بخت اللي بعيونك يا حلوة يخلص
نظمت في بغداد ندوة لمناقشة عودة البعثيين إلى المشاركة في النشاطات العامة بمشاركة المنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتخريب ونقابة المحامين العراقيين. مراسلنا في بغداد عماد جاسم وعرض لأعمال هذه الندوة.
عقدت المنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتخريب بالتعاون مع نقابة المحامين العراقيين الندوة الموسعة المعنونة عودة البعثيين الواقع وآفاق المستقبل، وتحت شعار من أجل عراق آمن. وتم في الندوة طرح قضية عودة البعثيين إلى مؤسسات الدولة وأهمية دخولهم الحياة العراقية الجديدة أو خطورة هذه الخطوة على رأي البعض. الدكتور توفيق الياسري المشرف على هذه الندوة بدأ محاور الندوة بكلمة أكد فيها على ضرورة مشاركة كل الأطياف السياسية في الحوار الفكري الشامل بحيادية وموضوعية.
أيها الإخوة الأعزاء، أيتها الأخوات الفاضلات، يشرفني باسم المنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتخريب أن أرحب بكم في هذا الحضور للمشاركة في هذه الندوة الحوارية لمحاكاة ومناقشة قرار عودة البعثيين إلى مؤسسات الدولة بين الواقع وآفاق المستقبل. ونحن حينما دعونا لهذه الحوارية استضفنا مجموعة من المفكرين والباحثين للوقوف عن قرب على وجهات النظر المختلفة والموقف من هذا القرار، سواء كان الموقف مؤيد أم معارض أم محايد. المنظمة ليست مع أي من الآراء التي سوف تطرح بقدر ما هي منبر حاولنا من خلال استضافة هذا الجمع الخير ودعوة بعض الباحثين والمفكرين والمعنيين بالشأن العراقي لمناقشة هذا الموضوع من جوانبه المختلفة، وبالتالي ترك المجال أمام السادة وسيدات الحضور لطرح وجهات نظرهم وتوجيه الأسئلة التي يعتقدون أنها مهمة بقدر تعلق الأمر بالموضوع، من أجل الخروج بفهم مشترك لواقع هذا القرار ولآثاره ولنتائجه ولمسبباته.
اشترك في الندوة عدد كبير من الباحثين، منهم من أدان هذه الخطوة معتبرا أنها بداية للوقوع في خطأ جديد قد يهيئ لدخول قياديي الحزب السابقين من جديد في عراق يتمنون أن يكون بعيدا عن أفكار البعث الدموية على حد قولهم، في حين وجد البعض الآخر ضرورة طي صفحة الماضي وإجراء عملية المصالحة الوطنية بعودة البعثيين غير المجرمين. وعن مشاركة نقابة المحامين العراقيين وأهمية هذه المشاركة في هذا الوقت بالذات تحدث لإذاعتنا الدكتور مالك دوهان الحسن، نقيب المحامين العراقيين ورئيس لجنة تعويض ضحايا النظام السابق.
أنا أعتقد أي ندوة تعقد في الوقت الحاضر لبحث مشكلة من مشاكل العراق أعتقد مسألة إيجابية وتؤدي بالتأكيد إلى مصلحة الشعب العراقي.
يعني ضرورة في هذا الوقت بالذات طرح هيك قضية؟
من الضروري جدا، وكان المفروض أن تطرح قبل هذا الوقت، ومن الضروري أن تطرح أمور أو مشاكل من هذا النوع لغرض أن يكون للشعب العراقي موقف واضح وصريح ويكون كل مواطن يعرف ماذا سيكون في مستقبل العراق.
هل هذه المشاركة من نقابة المحامين ومن القوى المهنية الأخرى ممكن أن تأتي أكلها في الحياة السياسية العراقية؟
مشاركة نقابة المحامين والمنظمات المهنية ليست الآن، وإنما ستعقد ندوة أخرى في المستقبل لهذا الغرض أيضا.
هذه الندوات هل ممكن أن تخرج بورقة عمل لغرض المشاركة السياسية العراقية المستقبلية؟
نأمل أن توجد ورقة عمل عامة لكل الشعب العراقي، وهذا ما ندعو إليه قبل فترة طويلة بإيجاد خطاب سياسي عراقي موحد.
أنتم كنقابة محامين تساندون دائما هذه الجمعيات ضد الإرهاب والتخريب والندوات المقامة لها؟
هذا أمر يعتبر من واجبات نقابة المحامين، أن المحافظة على الأمن، تطبيق القانون، الاستقرار مواطنين، المحافظة على حقوق الإنسان، هذه من أهم واجبات نقابة المحامين. وقد بدأت فعلا بتشكيل لجنة تحضيرية لإيجاد اتحاد المنظمات المهنية لغرض العمل في هذا الميدان.
هناك آراء متباينة حول قضية عودة البعثيين، كيف تقرؤون لهذا التباين بالآراء؟
والله العراقيين لهم الحق أن يبدوا ما يشاءون من الآراء، ولكن المفروض أن نصل إلى حل مشترك يحقق مصلحة العراق واستقراره.
في حين وجد الأستاذ امتثال الآلوسي العضو في لجنة اجتثاث البعث وجد ضرورة الحوار العميق في هذه القضية لمعرفة آراء الناس وطروحاتهم للاستفادة منها في العمل القادم.
والله يا أخي أنا دعيت باسم المؤتمر الوطني أو الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث، ومسألة البعثيون أو عودة البعثيين والبعث هذا الشيء يهمنا جملة وتفصيلا. أولا كهيئة وطنية عليا، اثنين كمواطنين عراقيين وكسياسيين. هذه مسألة حساسة خطرة، أنا سعيد أني دعيت إليها، وإن شاء الله يعالج هذا الموضوع معالجة وطنية مفيدة بحيث نقطع الباب على الذين يحاولون فتح المجال إلى المجرمين إلى البعث يتسلط مرة ثانية على رقاب شعبنا.
هل أنتم مع مشاركة القوى الوطنية والأحزاب السياسية في موضوع عودة البعثين؟
لا وجود لشيء اسمه عودة البعثين. الذين كانوا مجبرين على الانتماء لهذا الحزب قد تحرروا من هذا الحزب. أنا لا أفهم كلمة عودة البعثين، هل مقصود عودة من كان بعثي ويقول أنا لازلت بعثي؟ هل مقصود عودة الفاشية والأفكار المدمرة، عودة الحروب؟ هذا النوع من العودة لا نريده، نريد عودة الإنسان إلى إنسانيته والمواطن إلى مواطنته والسلام إلى هذا البلد الحبيب، ولا نريد تجربة ثانية مع من يقول أنا بعثي. دعهم يقولون أننا مواطنون، فنحن كلنا مواطنون من الدرجة الأولى ونريد أن نعيش العراق. أما الذين يفتحون الأبواب إلى عودة البعث يريدون الشر لهذا البلد الآمن الجميل المسالم، ويريدون الشر للتجربة التعددية الديمقراطية لريثها ولتجربة المجتمع المدني. وإحنا مصرين على أن نمشي باتجاه الديمقراطي، نمشي باتجاه حقوق الإنسان، ولن نسمح للأطراف الخطرة المتطرفة المتعصبة المدمرة أن تعود مرة ثانية لتمارس الإرهاب في وطننا.
وأخيرا التقينا الدكتور توفيق الياسري رئيس المنظمة الوطنية لمكافحة الإرهاب والتخريب والمشرف على هذه الندوة للحديث عن أسباب وأهمية وأهداف هذه الندوة.
المنظمة المفروض دائما تطرح نشاطاتها على الرأي العام العراقي، المواطن العراقي، حتى يصير بالصورة مما يجري من أنشطة وفعاليات تجاه المواقف اللي تستدعي تدخل مباشر من قبل المنظمة ومتابعة من قبل المنظمة من خلال طرحها لأهداف استراتيجية وأهداف مرحلية في ملاحقة الإرهاب وعناصر الإرهاب وأسباب الإرهاب ونتائجه والجريمة وأسباب الجريمة ونتائج الجريمة، من أجل مساعدة الأجهزة الأمنية ومن أجل مساعدة القانون العراقي لتكريس وتجسيد القانون والأمن بالشارع العراقي وراحة المواطنين. فهذا الحفل يأتي مثل ما اعتادت المنظمة أن تقيم أنشطة متعددة ومختلفة تلتقي من خلالها مع المواطنين العراقيين من مختلف الاختصاصات وتطرح عليهم أنشطتها وفعاليتها وتستنتج آرائهم من أجل تطوير وتفعيل دور وحركة المنظمة.
يعني هل تجدون بضرورة حتمية لطرح هذه القضية في هذه الظرف بالذات وهو قضية عودة البعثيين؟
لا هو موضوع طرح عودة البعثيين باعتباره موضوع مثير للجدل. من حق المواطن العراقي أن يقف على واقع حال هذا القرار من خلال آراء مختلفة، من معه من ضده، من رأيه محايد، وجهة نظر قانونية، وجهة نظر إنسانية، وجهة نظر اجتماعية. المنظمة حينما تطرح هذا الموضوع للنقاش تطرحه بشكل وسطي ومحايد بالكامل، ليس لها موقف مع هذا الرأي أو مع ذاك، وإنما هي تستنتج آراء الناس المعنيين، وبالتالي متروك القرار والتصور والموقف للمستمع وللمشاهد وللمشارك من قبل العراقيين.
أنتم أثرتم الموضوع ولكن كنتم حياديين في عملية الطرح وتركتم للمشاركين حرية إدلاء الرأي.
بالضبط، وهذا الموضوع لابد أن يعني يناقش بشكل علمي ويطرح أمام العراقيين، لأن لا يجوز أن تطرح أمور خطيرة ومهمة وتترك ونبقى نلتف حول الحقيقة ونخشى الدخول إلى قلب الحقيقة. لابد أن نكون مشاركين، ولا بد أن يكون لنا رأي، ولا بد أن يكون لنا موقف كعراقيين. من هذا المنطلق تأتي حقيقة الفكرة العامة من خلال عقد هذا الاجتماع.
طيب في هذه الندوة من هي أهم الجهات الساندة والمشاركة في هذه الندوة الكبيرة؟
كل الأطراف، يعني كما هو معلوم المنظمة من خلال تشكيلها كل الطيف العراقي، كل القوى السياسية بلا استثناء، كل الحركات والمنظمات غير الحكومية، المنظمات المدنية، كل الجمعيات، كل الاتحادات، كم كبير من القوى والشخصيات المستقلة العراقية والأكاديمية والأدبية والعشائرية. حقيقة هذا هو الفسيفساء العام اللي تمثل المنظمة، لذلك الكل مدعوين لحضور هذا الاجتماع. وبالتالي أعتقد خلاصة الرأي اللي راح تطلع من هذا الاجتماع أنا أعتقد تمثل النسيج العراقي بشكل عام.
أجد مشاركة واسعة لعناصر كبيرة من وزارة الداخلية، منهم من المرور ومن مكافحة الإجرام، ما لماذا هذا التأكيد على عناصر وزارة
الداخلية؟ مو تأكيد، وإنما هنالك عمل منظم مشترك متواصل من قبل المنظمة وأجهزة وزارة الداخلية. هي مكافحة الإرهاب، ملاحقة الجريمة، ملاحقة المجرمين، العمل على استتاب الأمن بالشارع العراقي هي من مهمات أجهزة وزارة الداخلية، ولأن المنظمة تشارك وزارة الداخلية وأجهزتها في هذه الأهداف، فإذا لابد أن تكون هنالك رؤية وآلية وبرامج عمل مشتركة. واليوم لأنه راح يتخلل هذه الندوة فترة لتكريم المتميزين في مجموعة أنشطة أقامتها المنظمة، الكم السائد من المتميزين هم من عناصر وزارة الداخلية، فهل تتلاحظ لهم حضور متميز؟
أحبة المستمعين، كانت هذه تغطية لأهم ما جاء في الندوة الموسعة التي أقيمت في نقابة المحامين العراقيين تحت عنوان عودة البعثيين، الواقع وآفاق المستقبل. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مراسلو إذاعة العراق الحر في داخل العراق.
جمع غفير من المدرسين والمدرسات تجمعوا أمام فندق فلسطين الدولي
وسط احتجاجات شعبية وحزبية في البصرة.
اجتمعت الهيئة القيادية للقوى السياسية في بغداد مساء أمس.
أفرزت نتائج الانتخابات التي جرت في محافظة كركوك
في الوقت الذي أعرب فيه مواطنون في أربيل بكردستان العراق.
في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زواياه. سيداتي سادتي، ابقوا معنا.
سوران الداودي،
أسماء السراج،
حيدر الزبيدي،
شمال رمضان، الحميد زباري.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة الحرية من براغ.
تلوث مياه الشرب وتأثيره على صحة الأطفال في العراق وبخاصة مع حلول فصل الصيف هو مدخل لحوار أجراه مراسلنا في بغداد فلاح حسن مع أحد الأطباء المختصين.
التلوث في مياه الشرب أدى إلى ظهور العديد من الحالات المرضية بين المواطنين العراقيين، وفي مقدمتها حالات الإسهال وخاصة بين الأطفال، إذ يأم المستشفيات في العاصمة بغداد العشرات منهم. ومن المرجح أن نسب الإصابات ستزداد خلال موسم الصيف الحالي، حسب ما أكد لإذاعتنا الدكتور ذاكر وعد إسماعيل من دائرة الصحة العامة.
من المتوقع حدوث ارتفاع وخصوصا في موسم الصيف، وهناك أسباب كثيرة الحقيقة لهذا الارتفاع. السبب الرئيسي الأول هو عدم توفر المياه الصالحة للشرب لعموم السكان في القطر وخاصة في المناطق الريفية.
دكتور، يعني النسبة تؤشرونها عند الأطفال أكثر من الكبار، وما نوع الأمراض الناتجة عن هذا التلوث؟
نعم، الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر عرضة للإصابة بأمراض الإسهال والأمراض الناتجة عن استهلاك الماء الغير صالح للشرب. ومعروف عالميا الأطفال دون سن الخامسة هم الأكثر حساسية للأمراض وللإصابات والأكثر خطورة لحدوث الوفيات. المعدلات والنسب المسجلة لدينا الحقيقة في نهاية عام 2003 كان مجمل عدد المصابين بالإسهال للأطفال دون سن الخامسة هو 732,954 حالة إسهال. تمثل هذا العدد حوالي حصلت وفيات من هؤلاء المصابين، عدد الوفيات كان 615. نسبة الوفيات بالإسهال للوفيات بصورة عامة الكلية كانت 4.7%، وهذه النسبة نحن نحاول لخفض هذه النسبة، نخفض نسبة المصابين، خفض نسبة الوفيات بين الأطفال وبين الكبار عن طريق توفير الماء الصالح للشرب. هذا الماء الصالح للشرب إذا لم يكن من الممكن إيصاله عن طريق شبكات الإسالة والماء الموزع عن طريق دائرة الماء، نحن نقوم بتوزيع الحبوب تعقيم المياه لاستخدامها في المناطق الغير مجهزة بالماء الصالح للشرب، والمناطق التي لا توجد فيها خدمات إسالة، أو حتى المناطق التي تعاني من تكسرات في شبكات أنابيب مياه الشرب، أو تشابك مياه أنابيب الشرب مع شبكات المجاري، أو أي منطقة أخرى لا يصلها الماء الصالح للشرب.
ومن الجدير بالذكر يعاني أهالي بغداد من شحة في مياه الشرب، الأمر الذي اضطرهم إلى استخدام المضخات لسحب المياه، والتي عادة ما تختلط مع مياه المجاري بسبب تآكلها هي الأخرى. من بغداد فلاح حسن، إذاعة العراق الحر.
المصاعب التي تواجهها جمعية الصم والبكم العراقية كانت محور حديث أجره مراسلنا في كركوك سوران الداودي مع رئيس الجمعية في نص التقرير التالي.
طالب رئيس جمعية الصم والبكم العراقية طالب الأحزاب السياسية بتخلية الأبنية التابعة للصم والبكم، وقال فولا محمد درويش إن 20,000 صم وبكم موجودين في جميع العراق، وإن النسبة الكبيرة منهم توجد في محافظة البصرة.
احنا ورا الاحزاب، هاي الاحزاب الجديد من انتحار تحرير العراق، اشتغلنا في بغداد وفي جميع محافظات الجمعية سموكم للمعوقين العراق، شخصناهم تقريبا في حدود 2001 التحديد الرواتب في مع وزارة الصحة العراق مع قسم الرعاية الاجتماعية في كركوك، نسقنا حتى يرتبون الامور المعوقين، ومع منظمة يونيسيف في محافظة البيل انتقلنا بهم ونسقنا معهم حدود 1500 المسمعة جبناهم مع الابن وزعناهم، والمشروع اللي عندنا هسه احنا مع منظمة اي تي اي في محافظة بصرة، مشروع كبير يرتبون البنايات ضخم في عواصد وفي عرفة، شخصنا بنايات المدارس للسمنبكم، عندنا احنا البنايات سمبكم حاليا العباب السياسي قاعدين بهم ما يفرقونه، ومع كذلك حتى ما يفرقون هذول شنو ذنبهم السمبكم المعوقين يروحوا لحياتهم في في في اخير اللوحة.
أقوله بالنسبة لعدد الصم والبكم في العراق، يعني هل هناك إحصاء عن العدد الإجمالي وكم هو عدد المسجلين لديكم؟
احنا عندنا العدد المسجلين في كردستان ثلاث محافظات، الكردستان 2500 واحد، في كركوك 1000 واحد، في موصل 1500، طبعا هذا الاحصاء المحافظة والناحية اطراف، في العراق تقريبا 20,000 معوق عندنا احنا في جميع العراق. سمنبكم اكثر السمنبكم عندنا حاليا في بصرة 3,000 سمنبكم في بصرة عندنا احنا، شنو وزايدا في حلبجة في محافظة سليمانية عندنا سمبكم هواية من الموت اللي هذا ضربة الكيميائي مع البصرة، ضربة الكيميائي ألف ضربة أم قصر صار بضربات من ورا ضربات صار أن هاي الحوادث سمبكم أكثر، هاي أكثر شيء ما عندنا ولادي، أكثر شيء مع المعوقين مع العراق صار بهم.
إضافة إلى صرف الرواتب، هل هناك خطط لتأهيلهم على المستوى الاجتماعي للعمل بشكل طبيعي في المجتمع، يعني تأهيلهم فنيا او مهنيا؟
نعم، هاي المشروع الجديد احنا راح فتحنا في المدارس هذا تعليم مهني لهم، لانه السمهم بكم عنده دراسه خاصه مو مثل دراسات البشر العادي، هم السمهم بكم بس اشارات دراسه، ان نفتح المحل هذا ساعدنا مثلا في سليمانية، في محافظه سليمانية عندنا مشروع محل السمهم بكم كبير، عندهم حداد نجار مهني فني، جميع السواق عندنا مرتبين من عندنا السمنبكم، احنا عندنا ثلاثة في ايران دكاترة، هاي بوقت 1993 من سليمانية من طلعوا لإيران درسوا دراسة، هسه رجعوا حاليا بسليمانية موجود وإن شاء الله راح يجون على كركوك سمنبكم ودكاترة، خلصوا كلية الطب في ايران.
بولا درويش رئيس جمعية الصم والبكم العراقية، شكرا جزيلا لكم. كان هذا لقاء مع رئيس جمعية الصم والبكم العراقية فولا محمد درويش. سوران الداودي، إذاعة العراق الحر، كركوك.
Bırak tara zülfleri bir yana. İstedim size gelin, yollar çok ırak. İstedim size gelin, yollar çok ırak. Zeynelim, Zeynelim, bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim. Zeynelim, kolları boynuma dola dola Zeynelim. Zeynelim, Zeynelim, hurda bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim. Her zaman sızlar kalbimin yarası, her zaman sızlar. Yanıma gelmedi gelinler kızlar, yanıma gelmedi gelinler kızlar. Zeynelim, Zeynelim, bala bala Zeynelim. Kolları boynuma dola dola Zeynelim.
ونستمع معنا أعزائي المستمعين الآن إلى هذه الحلقة من البرنامج الاقتصادي من إعداد وتقديم ناظم ياسين.
إذاعة العراق الحر من براغ. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية.
مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي، أعدها ويقدمها ناظم ياسين، وتتضمن مقابلتين إحداهما مع المهندس نبيل فريد حسنين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية عن تأثير الأوضاع الأمنية في العراق على تنفيذ مشاريع الاستثمار واتفاقيات التعاون المبرمة مع مصر، والثانية مع أحد أصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد حول سعر صرف الدينار. كما تتضمن حلقة اليوم متابعة عن الاستئناف المتوقع لحركة التجارة بين العراق والسعودية عبر مركز عرعر الحدودي. التبادل التجاري بين العراق والسعودية، من المتوقع أن يستأنف التبادل التجاري المباشر بين العراق والسعودية عبر منفذ عرعر الحدودي في الأول من حزيران المقبل لأول مرة منذ 14 عاما. وكالة فرانس برس للأنباء أفادت نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية بأن سلطة الائتلاف المؤقتة في العراق خصصت أكثر من مليون دولار لإعادة تأهيل المركز الحدودي والإعداد لاستئناف التبادل التجاري بين البلدين، فيما صرح عيسى عبد الرحمن قائد جهاز الجمارك السعودي في عرعر بأن الجانب السعودي خصص نحو 3,700,000 دولار لتهيئة المركز الحدودي، إضافة إلى 9,600,000 دولار تم صرفها لتنمية المنطقة خلال السنوات الخمس الماضية. وستتيح إعادة فتح المعبر نقل كميات من النفط السعودي المكرر بالشاحنات إلى العراق، كما يتوقع أن تعبر المركز الحدودي أكثر من 100 شاحنة يوميا. وكان معبر عرعر استخدم لفترة قصيرة لعبور واردات العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء، لكنه أغلق إثر الحرب في آذار العام الماضي، وهو يستخدم أيضا من قبل الحجاج العراقيين خلال موسم الحج. سعر صرف الدينار، حافظ سعر الدينار العراقي على معدلات الصرف المعتادة مقابل الدولار الأمريكي خلال الفترة الأخيرة التي شهدت فيها البلاد أوضاعا متوترة على الصعيد الأمني. هذا ما صرح به لإذاعة العراق الحر أحد أصحاب مكاتب الصيرفة في بغداد، وفيما يلي نستمع إلى نص المقابلة التي أجراها معه مراسلنا فلاح حسن.
منذ نشوب أزمتي الفلوجة والنجف حافظ سعر صرف الدولار على معدلاته، وبزيادة طفيفة بالقياس للزيادات المتعارف عليها في أسواق العملات هنا في العراق، والتي عادة ما تشهد طفرات غير محسوبة بالنسبة للمتعاملين في هذه الأسواق. حسن عبد الرسول صاحب شركة الينبوت للصيرفة تحدث لإذاعتنا عما وصل إليه سعر صرف الدولار حتى هذا اليوم، وسلط الضوء على آلية تحديد سعر صرفه في السوق.
هذا اليوم 1467.
وهل يؤشر هذا زيادة في سعر الدولار؟
زيادة في سعر الدولار تقريبا نعم، ولكن زيادة سعر الدولار هي صار أكثر من أسبوعين أو ثلاثة ومحافظ على نفس الأسعار بارتفاع وانخفاض 5%. طبعا
الأسباب لمن تعزها؟
الأسباب أعتقدها عرض وطلب بالسوق. البنك المركزي دا يحدد أسعار يومية، وبالتالي الصيارفة وكل الناس متعاملين بالدولار يتخذون نفس المجرى.
طيب البنك المركزي من يحدد تسعيرة البيع؟
مع الأسف من السوق السوداء خلينا نسميها، هي اللي أعتقد صارت لها ظروف العشر سنين الفاتت أو أكثر صارت لها سمعة أزيد من البنك المركزي، فالبنك قام يتخذ منها وبالتالي يحدد سعرها.
يعني قلت مع الأسف، يعني الأسف على ماذا؟ يعني
هو المسألة الأسف، احنا نتأسف لأنه ماكو كنترول، ماكو سلطة تدير العملية المالية بالعراق، لأن احنا وفق نريد ندخل الاقتصاد الدولي ونريد نطلع على العالم، فعملية انه البنك ياخذ سعر من السوق السوداء ما اعتقدها ماشي بكل دول العالم.
طيب السوق السوداء اللي سميتها يعني او سوق البورصة اللي هي تقصد ما موجود في الشورجة، هذه السوق من اين تأتيها التسعيرة والى ماذا تخضع تسعيرها فيها؟
ما تخضع لأي شيء عدا العرض والطلب. تعرف سلع كهربائيات وغير الكهربائيات، وأكو تجار هواي يحتاجون إلى الدولار فيروحون يشترون من هذا السوق، وبالتالي هو يحدد سعره.
طيب يعني هل هذا يعني أن هنالك انتعاش في الجانب الاقتصادي في مجال آخر؟
مجال الاقتصادي في مجال، لا بالعكس، مجال الاقتصادي شنو قصدك بالانتعاش؟ الانتعاش صار على مستوى بس الأشياء الاستهلاكية اللي كان العراقي محتاجها بصراحة وما متوفرة عنده، وهواي أسباب أنه صارت بالمواد الاستهلاكية خلينا نقول، ولكن بالإضافة إلى هذا أنه المعاشات الرواتب الموظفين وغير هذا ازدادت، فبالتالي انعكست على السوق وبالأخص المواد الاستهلاكية الكهرباء.
هذا الارتفاع في سعر الدولار، هل الأزمة الأخيرة دور في ارتفاع سعر الدولار؟
أي أزمة تقصد؟
يعني أزمة الفلوجة وأزمة النجف؟
هذا أكيد له دور، لأن المحافظات تعرف ما لها سوق مركزية بنفس المحافظة، كانت أكثر أغلب الأسواق تعتمد على بغداد بالتسوق. يعني أنا صاحب محل بالنجف أو بالفلوجة أو بأي محافظة بالعراق، أخذ مواد الاستهلاكية أو ما يحتاجه محلي من بغداد أغلب الأحيان، لهذا اللي صارت تعرف طريق مقطوع أو حالة متأزمة بالطريق، لهذا أكيد يعني صار لها فالدور.
يعني صار ارتفاع بسعر الدولار بهذا السبب؟
ما أعتقد.
طيب
بعيد هو هذا الشيء.
طيب يعني أنت بالمقابل يعني تتوقع هذه الزيادة ستستمر أم سيكون هنالك توازن يعني؟
لا بالعكس، احنا صحيح عشنا هواية حقوق من الظلم المعنوي بالنسبة للناس والتجاري، ولكن احنا دائما نطمح للأحسن.
يعني ممكن فترة زيادة يعني على الدولار؟
زيادة على سعر الدولار بالعكس تتحسن دينار، يعني اريد يعني انا موظف واقبض بالدينار فلازم انه.
طيب بسألك سؤال آخر، يعني هنالك كم من الدولارات سرقت من الكثير من المصارف يعني بأيدي عدد من رؤساء العصابات، هل أثرت هذه على سعر الدولار كبيع كعرض وطلب؟
هذا صحيح، اللي صار بعد سقوط النظام من البلبلة والأعمال التخريبية اللي ما أعتقدها يرضاها أي عراقي، اللي صار هي فترة محدودة اللي سرقت بها الفلوس من البنوك أو المصارف، وكان دائما رؤساء العصابات هم أصحاب الدخول العالية جدا صارت في ذاك الوقت، ولكن أعتقد اللي حاقب هاي الفترة واللي كان مستمر وياها شاف أنه أغلب ذول رؤساء العصابات وزعوا فلوسهم بأشياء تافهة مثل ما نقول، يعني ملتزمات حياتهم اللي للمجرمين. وإضافة إلى هذا مال الشرطة، عناصر الشرطة وايد لزمت من سراق ومزورين وحتى مطابع من التزوير، فما تأثر هواي، ولكن لفترة محدودة أثرت حوالي أكثر من شهر، ولكن رجعت.
شكرا جزيلا سيداتي سادتي، كان هذا السيد حسن عبد الرسول صاحب شركة الينبوت للصيرفة متحدثا عن سعر صرف الدولار. فلا حسن، إذاعة العراق الحر بغداد.
تأثير الوضع الأمني في التعاون الاقتصادي بين العراق ومصر. أكد رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية نبيل فريد حسنين أن عدم استقرار الوضع الأمني في العراق أدى إلى عرقلة تنفيذ مشاريع الاستثمار والتعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال المصريين ونظرائهم العراقيين. ورد ذلك في سياق المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
تراجع التعاون الاقتصادي بين رجال الأعمال في مصر وفي العراق بسبب الاضطرابات الأخيرة التي يشهدها العراق على نحو متواصل منذ عدة شهور. التقينا مع المهندس نبيل فريد حسنين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية ورئيس غرفة الصناعات الهندسية في مصر. مهندس نبيل أهلا ومرحبا بك.
مرحبا بكم، أهلا وسهلا.
مهندس نبيل، يعني تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والعراق تراجعا ملحوظا بعد الاضطرابات الأخيرة، وعبر أكثر من رجل أعمال أن السبب في ذلك يعود إلى عدم الاستقرار وعدم وجود أمن في العراق حتى الآن.
ده حقيقي،
ان عدم الاستقرار اللي موجود في العراق خلى الناس تتراجع عن الزيارة، وهو دايما بيزداد التعاون لما في اتصال مباشر. فدلوقتي الاتصال المباشر اصبح شبه مقطوع، فازاي يتزايد التعاون في ظل هذا الوضع؟
كان ذلك مقررا في إطار زيارة يقوم بها وفد من رجال الأعمال ورجال الاتحاد العربي للصناعات الهندسية إلى العراق في الفترة الماضية.
ده حقيقي، كنا مقررين أن وفد اتحاد الصناعات المصري والاتحاد العربي للصناعات الهندسية أنه يذهب إلى العراق عشان يقدر يشوف على الطبيعة إزاي يقدر يعاون نمرة واحد، وإزاي يزود التبادل التجاري بين الدول العربية والعراق. ولكن الفترة الأخيرة خلت الجميع تراجع عن الزيارة، وإن كان في وفد المستثمرين العراقيين موجود حاليا في مصر دلوقتي وبنبحث معاهم اللي الممكن يحصل عشان نقدر نزود التعاون التجاري والتعاون الصناعي ما بين مصر والعراق.
مهندس نبيل، يعني وافد المستثمرين العراقيين الموجودين حاليا في القاهرة، هل يعني يتحدث عن علاقات ما بعد 30 من يونيو القادم؟
والله احنا هنلتقي النهاردة بالليل، وطبعا كل الامور واردة في التحادث، ولكن الوضع الامني اللي انا سمعته منهم اللي سيء جدا في العراق، والتعنت اللي موجود قصاد الشعب العراقي يخلي الجميع في حالة غضب متناهية في العراق، والغضب بيولد انفجار وبيولد عنف وبيولد كل شيء، ولكننا بنتحاور برضو الى ان نصل الى صيغة نقدر نتعاون بها في الوقت الحالي وبعد 30 يونيو وفي المستقبل، لأن الشعب العراقي شعب عربي أصيل، والمصريين دايما والعرب عامة بيلتفوا حواليه في الوقت الحالي. وربنا عدينا هنشوف بالليل الاجتماعات ماذا سيصفر عنه اللقاء.
مهندس نبيل، هل أرجاء الوضع الأمني الغير مستقر في العراق بعض العقود الموقعة بالفعل بين الجانب المصري والجانب العراقي؟
طبعا في عقود موقعة كتير جدا من قبل الاحتلال أو من قبل الدخول القوات التحالف إلى العراق ومن قبل الحرب العراقية أرجعت كلها، وفي عقود تحررت بعد بداية الاحتلال في العراق أو بعد الحرب العراقية، ولكن برضو أجل تنفيذها لأن الناس مش عارفة تورد إزاي. كانت العربيات بتدمر في السكة، التريلات، النقل، المشاكل الأمنية مسببة توتر وعدم اتزان في التبادل أو في الميزان التجاري بين الدول العربية كافة وبين العراق وبين مصر كمان، خاصة لأن مصر كان ليها نصيب أكبر في التبادل التجاري على أساس التعداد والصناعة الموجودة في مصر كلها برضو تراجعت إلى نسب ضخمة جدا لا تعادل 5% مما كان يحدث قبل احتلال العراق.
نعم، إذن يمكن القول أن وفد المستثمرين العراقيين الموجود حاليا في القاهرة والذي يجري مع مباحثات مع نظرائه من المصريين يسعى لبحث التعاون الاقتصادي المصري العراقي بين رجال الأعمال في الجانبين بعد 30 من حزيران القادم، ربما يعود الاستقرار إلى العراق. المهندس نبيل فريد حسنين رئيس الاتحاد العربي للصناعات الهندسية، شكرا جزيلا لكم. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
وبهذا مستمعينا الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.